بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، يسر شركة ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ماذا قدمت لغد، لفضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة المسجلة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أتقيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا اليوم إن شاء الله وبعونه وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه نستقبل به عاما جديدا فتحه الله عز وجل علينا بعد أن ودعنا عام قبله مضى كله، ولكن العام الذي مضى ترك معنا شيئا، فما هو ذلك الذي تركه؟ هل ترك لنا شيئا يشهد لنا عند الله، أم ترك لنا شيئا يشهد علينا بين يدي الله رب العالمين؟ وإذا كانت الأعوام تنقضي فنعرف قبل انقضائها وقت مضيها، فإن الأعمار تنقضي ولا ندري قبل انقضائها متى تنتهي. فلا بد أن يذكرنا انقضاء العام بانقضاء العمر بمروره وانتهائه. وإن الأعمار إذا انتهت من الدنيا إنما ننتقل من دار الدنيا إلى القبر، إلى برزخ نسأل فيه من ربك وما دينك وما كتابك وما عملك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. العجيب أن السؤال معروف، وأن الجواب الصحيح عنه معروف. ربي الله وديني الإسلام وكتابي القرآن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعملي أني قرأت القرآن فعملت بما فيه. ومع ذلك فإن الراسبون في ذلك الاختبار هم العدد الكثير، ورب العزة سبحانه وتعالى يجعل لكل دار أحكاما. فكما أن الجنين كان في بطن أمه وله فيها أحكام، فلا يتنفس بأنف ولا يتغوط أو يتبول ببول أو غائط، وإنما الله جلت قدرته لحياته أحكاما. فما أن خرج الطفل من بطن أمه حتى صار الفم موضع غذائه، والأنف موضع هوائه، والأسن موضع غائطه، فصار لكل شيء موضعا يعمل بعد أن فارق الدار التي انتقل إليها. فإذا كنا نرى أننا في الدنيا نسمع الأصوات بالآذان وندرك المرئيات بالأعين، فإننا إذا انقلبنا إلى دار بعد هذه الدار، إذا انقلبنا إلى القبور فالله يسمع من يشاء، فالله يسمع الميت قرع نعال المشيعين، ولا يسمعه تلقين الملقنين. والله أسمع الكفار الذين قتلوا يوم بدر عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: يا أهل بدر، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني رأيت ما وعدني ربي حقا. فلما قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتحدث أقواما، أتحدث أجساما قد ألمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لي منهم. ليس ذلك لأنهم يسمعون كل شيء، لكن الله أسمعهم. وإن من العبث أن يظن العبد أنه إذا أعد لولده اختبارا فيستطيع أن يمنع حوله كل من يمليه أو كل من يلقي عليه من قول غير الذي عنده، ثم يرى رب العزة أعجز منه فلا يستطيع أن يمنع الملقن أن يلقن الميت في قبره. هذا من سوء الظن بالله. فالله جلت قدرته ذكر لنا القاعدة العامة في قوله: وما أنت بمسمع من في القبور، مع أن من في القبور يسمعون قرع نعال المشيعين، ومن في القبور سمعوا قول النبي لما خاطبهم يوم وقف عليهم. إذن فإذا كان الله قد قال للنبي: وما أنت بمسمع من في القبور، فمن الذي أسمعهم؟ الجواب: إنه الله هو الذي أسمعهم، وليس المتحدث هو الذي أسمعهم. فالله يحجب عنهم من السمع ما يشاء، ويبلغ إليهم من السمع ما يشاء، بل إن الرجل ليحفظ السؤال والجواب، فإذا جاء وقت السؤال ولم يكتب الله عز وجل له تثبيتا فإنه لا يقول إلا: ها ها لا أدري. كلما سئل من ذلك سؤالا قال: ها ها لا أدري. ذلك لأن الذي يثبت هو الله رب العالمين. عام مضى بأيامه، في كل يوم منه صلوات خمس، مضى بصيامه، بصوم شهر رمضان وما فيه من النافلة، مضى بسائر أعماله، بزكاة ماله، مضى بما انتهى من الأعمال منا فيه، فأي عمل لنا وأي عمل هو علينا؟ ينبغي علينا أن نتدبر ذلك ونتذكره، فنعد لكل ذنب فعلناه توبة واستغفارا. فرب العزة سبحانه وتعالى يبشر من ثقلت منهم الموازين، ورب العزة سبحانه وتعالى يحذر من خفت منهم الموازين. فأي الرجلين نحن؟ وبما ثقلت منا الموازين؟ وهل نحن صرنا للأعمال المثقلة للموازين عاملين ولها مراعين، أم أننا مر العام فلم ننتبه، وأقبل الآخر فلم ننتبه، حتى إذا انتهى العمر حملنا إلى القبور فسئلنا فبدأنا ننتبه عندما سئلنا فأي شيء قدمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا في أموالنا فيقول: يا ابن آدم، تقول: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: فيقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما من أحد منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك الذي أنفق ومال وارثك الذي ترك، ونحن نحرص على أن نترك المال، نحرص على أن نترك المال. فليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، فلم يبق من مالك إلا ما تقدمت به وصدقت. وإن الناس بين فضول الأموال وفضول الكلام في أمر عجيب، فالناس دعوا إلى الإنفاق من فضول الأموال وإلى الإمساك عن فضول الكلام، ولكن الأمر أن الناس في فضول الأموال يسرفون، في فضول الكلام يسرفون ويكثرون، فلا تراهم إلا تحدثوا، أما في فضول الأموال فيمسكون، وإنما ذلك مدعاة للشيطان حتى يدخلهم في الكلام فيما لا يعنيه. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أما فضول الأموال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر صنوفا من الفضل حتى ظننا أن ألا حق لأحد منا في فضل. فانظروا إخوة الإسلام إلى أعمالنا بين فضول الأموال وفضول الكلام، وكيف أن لو عاملنا الفضل معاملة واحدة لرجونا النجاة بإحداهما وخشينا الهلكة بالأخرى، ولكننا عاملنا كل واحد منهما حيث منعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليقل خيرا أو ليصمت، فدعا إلى الصمت في الكلام، ودعا إلى الإنفاق في فضل الأموال حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. فهذا عام قد مضى، ولعل العمر لا يحتوي على عام آخر كاملا مثله، فبماذا نحن مقبلون على ربنا؟ وأي شيء قدمنا له؟ أي شيء قدمنا لأنفسنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بعد الإسراء والمعراج يبلغنا سلام إبراهيم أبو الأنبياء، يحمل لنا: أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة طيبة تربتها، عذب ماؤها، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي غرس غرس، فمن غرس وجد، ومن لم يغرس لم يجد. إن المبشرين بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخافون يوم لقاء الله مع بشارة الصادق لهم، ونحن لسنا من المبشرين بالجنة، بل نحن داخلون في أمر الوعيد العام: وإن منكم إلا واردها. فمنهم من الناس من دخل في الوعيد العام ودخل في وعد خاص بأنه من الجنة، إما على الصفة كقوله صلى الله عليه وسلم: الشهيد في الجنة، الصديق في الجنة، المرأة تموت في نفاسها في الجنة، وإما على العين كقوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن في الجنة. فذكر عشرة نسخا واحدا وذكر غيرهم متفرقين كما ذكر عبد الله بن سلام وكما ذكر غيرهم سواء في حياتهم أو بعد موتهم كما ذكر بلال وأنه سمع خفقا عليه بين يديه في الجنة وكما ذكر خديجة أن جبريل جاءه يقول له أبلغ خديجة مني السلام وبشرها بالجنة في بيت ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب وكما قال عن عائشة أنه أريها في المنام مرتين يقول له جبريل هذه زوجتك في الجنة فيقول إن يشأ الله شيئا ينظر أو بعد موته كما كان من شأن جليبيب أو من شأن عمرو بن الجموح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمرو بن الجموح أريته رأيته في الجنة يمشي برجله إذا عرجت فيها إلى غير ذلك فهؤلاء أصحاب وعد خاص وعد خاص فأين نحن إن الوعيد بالصفة يشمل الصادقين ويشمل الصابرين وإن الوعيد بالصفة يشمل المخلصين ويشمل من عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله فهذه الصفات يمكن أن نجمع منها فأي صفة دخلنا فيها وأي أمر جمعناه ذلك ما ينبغي على العاقل أن يستقبل به عاما جديدا لا ينظر إلى أنه قد مر عليه العام فيوقر الشموع ويقيم الحفلات ويطفئ الشموع أمام الناس يبتهجون بأنه قد مر عليه عام ولكن بما مر ذلك العام أبي أوزان أم بحسنات والشيطان يلهيه والشيطان يغويه والشيطان يغريه فرب العزة سبحانه وتعالى يقول لك أيها العبد وفي السماء رزقكم وأنت تنظر أن في الخزائن أن في التجارات أن في الزراعات رزقكم أنت أيها العبد تظن أنك أنت الذي بشطارتك بمهارتك تجعل الأرض مثمرة ورب العزة سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فرب العزة سبحانه وتعالى ضمن لك الأجل فلا يزيده حرص ولا ينقصه جرأة ورب العزة سبحانه وتعالى ضمن لك الرزق فلا يزيده إمساك وبخل ولا ينقصه إنفاق وعطاء إذن فأي شيء صدقت من أمر الله رب العالمين أنت على الله مقبل وبين يديه واقف ويوم القيامة طويل وهول القيامة شديد والخطب في القبور جلل وما بعد القبور أشد وما بعد القيامة للكافرين أشد وللمؤمنين أنعم فإن ظننت أنك بعد النار ستدخل إلى الجنة لأنك دخلت في أصل الإيمان فأي فرق صار بينك وبين اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أي فرق وأي عهد أخذته على أن تمسك النار أياما معدودات ويا من ظننت أن النار ستمسك أياما معدودات فهل يطاق للنار ريح وهل يطاق للنار منظر وهل يطاق للنار صوت فإذا كان من سمع صوت النار انخلع قلبه وتأذى بسمعه ومن رأى منظر النار عذب بمرآه ومن شم ريح النار عذب بالريح التي شمها فما بالكم بمن دخلها فما بالكم بمن اصطلى فيها فإن أكثر أهل الدنيا نعيما يغمس في النار غمسة ثم يخرج فيسأل هل رأيت نعيما قط فيقول لا لا. صاحب ذلك النعيم العريض ينسى النعيم كله بغمسة في النار، فهل أنت أكثر أهل الدنيا نعيما؟ فإن قلت لا وما أظنك ستجيب إلا كذلك، لأنك ترى من أهل الدنيا من هو أعلى منك نعيما، فإذا كانت غمسة واحدة في النار أنست ذلك نعيم الدنيا، فأي شيء ينسيك أنت؟ إنك أنت لسرعان ما تنسى نعيم الدنيا قبل أن تغادرها. فلما تعرض عن طاعة الله رب العالمين؟ وإذا علمت أن نار الدنيا بأسرها عندما تجمع بما فيها من نار مصانعها وقنابلها وحروبها، تلك النار التي يوقدها الناس في الدنيا هي من نار الآخرة جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، كيف لا والشمس بعض أحجارها؟ فالشمس تأتي يوم القيامة فتلقى في النار لتصير بعض أحجارها، وقودها الناس والحجارة، لتصير جزءا منها، فكيف بالنار نفسها؟ أنت تسير في اليوم القائض شديد الحر فتميل إلى الظل، تتبرد، تطلب ظلا من تلك الشمس التي بعدت، وهي يوم القيامة تكون منك قدر ميل أو ميلين، قدر ميل أو ميلين. يقول أبو هريرة وهو أعلم منا ولا شك بمنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، فيقول لست أدري أهو الميل المسافة من الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ هل المسافة من الرأس ميل كمسافة الأرض، أم أنه ميل تكتحل به العين فتصير مسافة إصبع من الرأس؟ ولا تستبعد قولا من الاثنين، لأنك لست بأفهم من ذلك ممن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وقال لست أدري، فلا يمكن أنت أن تكون أكثر دراية. فإن ظننت أن رؤوس الناس متباعدة أبعد من الميل الذي هو يكتحل به العين، وظننت أن ذلك ينفي الفهم الذي فهمه أبو هريرة، فاعلم أن مقاييس الدنيا مقاييس الآخرة ليست كمقاييس الدنيا، فالأمر باق على حاله كما ذكر أبو هريرة، ولست أدري أهو الميل الذي هو المسافة من الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. وكيف العبد في الدنيا يتأذى بالشمس، فإذا دخل النار تنضج الجلود فتبدل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلا تظن أيها الأخ الكريم أن معنى ذلك أن النار إنما يكون في خارجها فلا تؤثر على الجلود، لأن الله عز وجل ذكر النار بأنها تطالع على الأفئدة، وذكر بأن أهل النار يستغيثون فيغاثون بماء كالمر يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالنار تطلع على الأفئدة وتدخل إلى الأجوار، ويدخل عليهم الموت من كل مكان، وما هم بميتين لأنهم لم يقدموا في الدنيا. فلو وقعت في ذلك العذاب يوما أو بعض يوم، فهل تطيقه؟ هل تطيق ذلك؟ ولو تذكر العبد أن نهاية الحياة لقبر، وأن للقبر ضمة، وأن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأن في القبر سؤالا وفتنة، وأن في القبر نعيما وعذابا، لوجد أنه يطيع الدنيا كلها من أجل أن ينجو فقط، أن ينجو فقط في قبره. فما بالكم ويوم الحساب؟ يعني كأن فأهوالا ثلاثة تسبق الجنة والنار، هول الموت في القبر، وهول يوم القيامة، وهول المرور على النار أو ورودها كما ذكر رب العزة سبحانه وتعالى. فكيف النجاة من كل تلك الأهوال وهذه الأعمار تمر؟ هذه الأعمار تمر، وهذا الذي مر إنما هو من عمرك، فكأنه من رصيدك قد نفد، رصيدك نفد ذلك، وأنك ستسأل يوم القيامة عن عمرك، عن عمرك فيما أفنيته. فأعد الجواب، أعد الجواب لسؤال الله رب العالمين. إن في الدنيا الرجل يصبح عليا لا يستطيع أن يدافع عن حقه، فيجلب له مدافعا يحامي عنه ويدافع عنه، فيأخذ منه القول فينظمه ويرتبه ويقول للقاضي، فإن كان لسنا في حجته فقد يحكم إليه وهو ظالم ويعطيه حق غيره ظلما وعدوانا، ذلك لأنه صار في حجته لحنا. وقد تكون في الدنيا ذا مظلمة فتتأخر في مرض أو لا تذهب فيؤجل القاضي قضيتك، لكنه يوم القيامة لا مرض يصيب أحد ولا تخلف يقع من أحد ولا محام يدافع عن أحد، فالكل موقوف بين يدي رب العالمين. قفوهم فإنهم مسؤولون، يسألون عما قدموا بين يدي الله رب العالمين، ولا يستطيع أحد أن يخفي شيئا، لأن الصحيفة التي أعدت، المذكرات التي أعدت في هذه القضية لم يعدها هو، ولم تعد من قبل محاميه، إنما أعدها الله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عن رب العزة سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فالمحصي هو الله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي الذي أحصى، فلو ترك الإحصاء لي لغفلت ونسيت وتركت وضيعت. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنها أعماله، لأنها أعماله التي قدم. أيها العبد الكريم، أيها المسلم، تذكر ذلك في عام مضى وسل نفسك: كم من الصلوات التي صليتها في هذا العام؟ صلوات تقترب من 2000 صلاة، 2000 صلاة من صلوات الفريضة صليتها في ذلك العام، كم صلاة منها قد قبلت وكم صلاة منها قد ردت؟ ستوضع صلاتك في الميزان، في الميزان، فإن وجدت كاملة قبل سائر عملك، وإن وجدت ناقصة رد سائر عملك. فانظر إلى الصلاة، واعلم أن من تمام صحة الصلاة صحة طهارتها. فهل أحسنت الطهور؟ هل عرفت؟ هل أحسنت الطهور؟ ومن تمام صحة الصلاة إتيانها في الجماعة في المساجد، ومن تمام صحة الصلاة حضور القلب عند تلاوة القرآن والذكر والدعاء. فهل أحسنت ذلك؟ فأنا أعضاء العبد تشهد عليه، لأنها تبغض الفعل الذي يفعله، تبغض المعصية التي يعصاها. إذا كانت أعضاؤه لا تبقي عليه ولا ترضى المعصية منه، فمن الذي يجامله؟ من الذي يدافع عنه؟ إنه لا يجد أحدا، حتى من أعضائه لا تدافع عنه، فيؤخذ في النار، فيلقى في النار، فيحترق في النار. أيها الأخ الكريم، لا بد لنا من مهرب، من فرار، من فرار من النار، ولا فرار إلا بالتقوى، لأن الله عز وجل تعهد بأن ينجي المتقين وأن يظهر الظالمين فيها جفية، فلا فرار إلا بالتقوى. فإن كنت قد قصرت في سابق العمل، وإن كنت قد فرطت في سابق العمل، وإن كنت لم أدري من الصلاة كم قبل منها، فلا بد من التوبة من الآن. نستقبل عاما جديدا بتوبة، عاما جديدا بتوبة واستغفار، بتوبة وندم وعزم على عدم الرجوع إلى الذنب بعد. لا بد لنا من استقبال ذلك العام كذلك. وأي أمارة تعرفك أنك تب، أي أمارة تدل منك أنك تب؟ إن أمارة التوبة أن تكون على الطاعة حريصا، أن تحرص على فعل الطاعة. ورأس الطاعات إخلاص وصلوات وتصدق لله رب العالمين، وصوم في التطوع لله رب العالمين. فإن كفارات الذنوب منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم ثلاثة أيام في كل شهر فذاك صوم الدهر. فأي عمل أيها الأخ الكريم، أي عمل نقدمه فننجو به بين يدي الله رب العالمين؟ العام قد مضى كله ولم يترك شيئا بعده، والعمر مضى منه عاما كاملا. سبق العام أعوام، وفتح الله عز وجل علينا عاما جديدا، فبماذا نحن عاملون؟ وماذا نحن مستقبلون؟ والله سائلنا. ألفاظ اللسان مكتوبة، وحركات الأيدي والأرجل مرصودة، والله جعل علينا من ملائكته شهودا، ومن خلقه شهودا، ومن أنفسنا على أنفسنا شهودا، والله بعد ذلك رقيب وشهيد. فلماذا سنستقبل ذلك العام الجديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا تظن أن شق التمرة يدفع النار عن كل أحد، فإن قوله ولو بشق تمرة يعني يا من لا تجد إلا التمرة فتصدق بشقها، فكأنه لو وجد تمرتين تصدق بإحداهما. فما بالك بالرجل يجد من الأموال ألوفا أو مئين، فهل يقبل منه الصدقة بشق التمرة فتدفع عنه لفح النار؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك في قوله: سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. ذلك لأن صاحب الدرهم لا يملك سواه فتصدق به، وصاحب الألف درهم يملك الكثير منه فتصدق بهذا القليل، فسبق الدرهم الألف درهم. أخ الإسلام، الله مستخلفك في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهو صلى الله عليه وسلم يقسم: ما نقصت صدقة من مال، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على كثير من الأعمال والخيرات، ويرشد إلى كثير من الطاعات والقربات، فيذكر أن رب العزة يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل. وهو صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أعمال البر في الصدقات، فيقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويقول تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، ويقول تعدل بين اثنين صدقة، ويقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فأي الصدقات كتبت لك؟ وأي الأعمال كتبت عليك؟ أنت على الله مقبل. انظر في ساعة من ساعات نهارك أي الكلمات تكلمت، ولو أنك سجلت عليك هذه الكلمات في غفلة منك ثم أعيدت عليك لتسمعها، فتدبر أي كلمة تفرح إذا لقيتها عند الله، وأي كلمة ترجو أن تمحى من صحيفتك، واعلم أن رب العزة قال في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن من الكلمات ما هو أشد كثيرا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجه لما أشارت عن واحدة من ضرائرها فقالت: أما يكفيك منها هكذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة وهي قصيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت البحر لمزجت. فكم من مثل هذه الكلمات ننطق بها في يومنا، فكم مزجت بحارنا، وكم عكرت أمواجها، وكم سودت صفحاتها. فأي عمل سنجد عند الله يوم القيامة؟ أبو بكر الصديق يمسك بلسانه، فينظر عمر إليه يقول: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ فيقول: إن هذا أوردني الموارد. أبو بكر يخاف أن لسانه أورده الموارد، فماذا أوردتنا ألسنتنا نحن؟ أبو بكر قوام الليل، أبو بكر صوام النهار، أبو بكر الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، أبو بكر الذاكر لله الليل والنهار، يشكو من لسانه. فماذا نحن فاعلون؟ ونحن ما شكونا من ألسنتنا كما شكى أبو بكر، لأنه: وليس لجرح بميت إيلام. ليس لأننا ألسنتنا عافة وكلماتنا نظيفة، ولكن لأن كلماتنا كالسهام، لكنها وقعت في ميت فلا جرح ولا إيلام. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن ننتبه، ونعلم أن للجنة أبوابا، ثمانية، فمنها للصدقة بابا. فهل جعلنا لنا من هذا الباب نصيبا؟ وإن منها للصلاة بابا، فهل جعلنا من صلاتنا ما يجعلنا لنا في ذلك الباب نصيبا؟ ومنها للريان للصائمين نصيبا، فهل جعلنا لنا في ذلك الباب نصيبا؟ ومنها ما كان للجهاد نصيبا، فهل جعلنا لنا في ذلك نصيبا؟ الله جلت قدرته يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهل جعلنا أنفسنا من الصابرين؟ إن الرجل ليشكو من والديه، وإن الزوجة لتشكو من زوجها لا تريد أن تتحمل، والولد لا يريد أن يتحمل والديه، والمرأة لا تريد أن تتحمل أم زوجها، ظانين أن الأمر أن الجنة حفت بالشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن الجنة حفت بالمكاره، فمن لم يتحمل المكاره من والديه، ومن لم يتحمل المكاره من جيرانه، ومن لم يتحمل المكاره من أقرانه، فبأي باب سينال الجنة إذا لم يصبر الصبر الجميل، الله جلت قدرته جعل الإخلاص بابا من أبواب الجنة. فهل عملنا العمل لله مخلصين لننال من ذلك الباب؟ الله جلت قدرته جعل أبواب الجنة ثمانية، وهي واسعة ويأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام، فهل أنا من ذلك الزحام؟ هل أنا واحد في ذلك الزحام؟ أم أني في الجنة مكردس؟ أم أني في الجنة داخل؟ وإذا استيقنت أني إلى الجنة وارد، فأي شيء يدفعني للخروج منها؟ إنه الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر فيخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فهل إيماني يبلغ الدينار؟ أخرج منها من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فهل في قلبي مثقال درهم من إيمان؟ لا بد أن أحاسب نفسي وأن أزن عملي، فإن العرض قريب. الليل ينقضي والنهار يجري والسنون والأعوام والأعمار تنتهي والأعوام تنفد، والكل على الله مقبل، والكل في التراب مدفون، والكل عن أعماله مسؤول، والكل آخذ صحيفته، فمنهم من يأخذها بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله، ومنهم من يأخذها من وراء ظهره. فأي الناس أنا؟ واعلم أني لو دخلت الجنة وحدي فلا وحشة في الجنة، لأن الله يخلق للجنة خلقا، ويجعل في الجنة حورا عينا، ويجعل في الجنة ولدانا مخلدين، ويجعل في الجنة نجائب، ويجعل في الجنة لذة النظر إلى وجهه تفوق كل لذة سبق، ويجعل في الجنة لذة رضوان الله تفوق لذات الجنة جميعها. إذن فأين أنا؟ فأين أنا؟ تدبر أيها الأخ الكريم أنك عشت في عالم الذر زمانا طويلا لم يكتب عليك فيه شيء، مع أن الله أخذ العهد عليك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ومع ذلك بقيت منذ خلق آدم إلى أن ولدت في عالم الذر لم يكتب عليك شيء، ثم بقيت أعواما تربو عن عشرة لم يكتب عليك من عملك شيء، لأن القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم، ثم وضع القلم عليك من احتلامك إلى اليوم. إلى اليوم فكم دونت عليك من أعمال، وكم دونت لك من حسنات، أنت ستنجو أو تهلك بذلك الذي عملت، بذلك الذي قدمت. فأي شيء قدمت؟ فحاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك بصيرا، فحاسب نفسك لتنظر من العمل ما قدمت، واجعل لكل ذنب فعلته توبة وندما واستغفارا، لترجو النجاة بين يدي الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتقين، وأن يتقبل أعمالنا عنده، وأن ينجينا يوم العرض عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.